ليرسخ صورة أفغانستان باعتبارها مقبرة الإمبراطوريات، صورة اكتسبتها تلك البلاد منذ أن أبادت حامية بريطانية عن بكرة أبيها تقريبا، لتشكل بذلك أحد أقوى المؤشرات على أن الشمس شرعت تغيب عن إمبراطوريتها العظمى آنذاك. ما ظنه الغزاة لأفغانستان في كل مرة نزهة عسكرية خاطفة تحول إلى مستنقع الخروج منه أصعب بكثير من دخوله. هكذا بدا المشهد في قمة الناتو في لشبونة. الأغلبية لا ترغب في مزيد من القتال هناك، وحديث النصر المؤزر على الإرهاب تحول إلى شبه إجماع على ضرورة الانسحاب تحت وطأة تدهور أمني مزمن وخسائر بشرية لا تتوقف، وقبل كل ذلك وبعده فشل في الوفاء بالهدف الأصلي وهو القضاء على طالبان والإخفاق في إرساء حكم بديل رشيد يفتك من طالبان عقول وقلوب أنصارها. يفترض بالانسحاب الذي تقرر أن يتم بين سنتي 2011 و2014 واعتبرته طالبان هزيمة لأعدائها، أن ينقذ 150 ألف جندي أطلسي من عنف نقل عن الجيش الأمريكي مؤخرا أنه زاد بأشكاله المختلفة بين شهري أبريل وسبتمبر بنسبة 300%. يرى كثيرون أن الوقت حان ليستمع أوباما ماليا لنصيحة ميخائيل غورباتشوف الحاكم الأخير للاتحاد السوفيتي الراحل، أكد فيها أن تحقيق النصر على طالبان إنما هو وهم لا غير، وأنه على الإدارة الأمريكية أن تسحب قواتها من هناك لتجنب فيتنام أخرى، متوقعا أنها ستجد صعوبة جمة في الخروج من هذا الوضع، وضع يبدو أقرب إلى ورطة باتت القوات الأجنبية تتعلق للتخلص منها بأي حبل للنجاة، حتى لو تبين أنه أوهن من خيوط بيت العنكبوت كما بدا جليا في فضيحة الأفغاني الذي انتحل شخصية قيادي مقرب من الملا عمر فغنم من البريطانيين عشرات الآلاف من الدولارات لقاء مفاوضات وهمية مع طالبان.
معنا في هذه الحلقة من إسلام أباد الجنرال المتقاعد حامد نواز خان وزير الداخلية الباكستاني السابق، ومعنا من موسكو فيديجلاف ماتوزوف الدبلوماسي والمفاوض الروسي السابق، ومعنا من واشنطن الدكتور منذر سليمان الباحث والمحلل في شؤون الأمن القومي. أهلا بضيوفنا الثلاثة. لو بدأنا بالدكتور منذر سليمان في واشنطن، هل هناك أي إشارات في واشنطن بهذه المقارنة بين الوجود الأمريكي الآن في أفغانستان والوجود السوفيتي السابق هناك؟
على المستوى الرسمي لا يوجد بالتأكيد، ولكن على مستوى النخبة ثقافية سياسية على مستوى الرأي العام ربما بدأ يتسلل منذ سنوات هذا الانطباع وهذه المقارنة. لنتذكر أن عملية أفغانستان والغزو السوفيتي لأفغانستان اعترف بريجينسكي لي شخصيا في مقابلة منذ سنوات، واعترف أيضا للنوفيل أوبزرفاتور أنه كان الولايات المتحدة أنذاك إدارة كارتر كانت تسعى إلى أن تسهم في استدراج الاتحاد السوفيتي لغزو أفغانستان عبر دعمها للقوى المعادية للحكم الذي كان مؤيدا لموسكو آنذاك. والمفارقة التي نجدها الآن أنه إذا كانت دولة مجاورة كروسيا الآن أو الاتحاد السوفيتي السابق بالإمدادات اللوجستية السهلة وبالدولة عظمى كانت وهزمت في أفغانستان، فكيف بإمكان الولايات المتحدة الدولة العظمى ولكنها التي تعاني من أزمة اقتصادية ومن تمدد عسكري واسع ومن أيضا مسرح واسع من العراق إلى باكستان إلى الصومال إلى اليمن إلى مناطق أخرى في العالم الآن إلى كوريا الشمالية والجنوبية، كيف بإمكانها أن تستمر بمحاولة إدارة حرب؟ واضح حتى الآن أنه يحاولون إيجاد مخرج منها ولا يستطيعون إيجاده. لذلك في تقديري إن النتيجة مكتوبة على الجدران، ولكن هل تعترف النخبة الحاكمة في الولايات المتحدة بذلك وتدير عملية التراجع والانكفاء؟ نجد أنه حتى في اجتماع لشبونة الأخير لم يتم ذلك، بمعنى أن هناك سعي بأنه سيتم الانسحاب بين 2011 و2014، هي محاولة تأجيل هذه المسألة أنه في الداخل الأمريكي على المستوى الأيديولوجي للحزب الجمهوري الذي أيد أوباما وليس الحزب الديمقراطي في زيادة عدد القوات وفي المغامرة الأفغانية يظهرون أن مكانة أمريكا وموقعها ومستقبلها مرهون بألا تعلن الهزيمة، ولكن الهزيمة مكتوبة على الجدران.
ولكن يعني قد لا يكون يعني دكتور
في البيت الأبيض لإعلانها.
نعم معذرة، قد لا يكون هذا مترددا في أمريكا مثل ما أشرت، ولكن على الأقل كوسائل إعلام غربية مختلفة أشارت إلى هذه المقارنة. نريد أن نعرف من السيد ماتوزوف، عندما كان الاتحاد السوفيتي في أفغانستان تصدى له كثيرون، بينما الآن الولايات المتحدة في أفغانستان يناصرها الكثيرون، هل هناك مفارقة في هذه المسألة؟
طبعا فوارق كثيرة بين موقف الأمريكي والحرب التي يخوضها الولايات المتحدة الأمريكية اليوم في أفغانستان والحرب التي كان يخوضها الاتحاد السوفيتي في الثمانينات. وين هذا الفوارق؟ أولا على أرض الأفغانية خلال 10 سنوات كان يصطدم الاتحاد السوفيتي ليست مع الأفغان فقط، أما هناك كانت اصطدام مع الولايات المتحدة الأمريكية مباشرة. ممكن نحن نقول أن كل حركة المجاهدين بكل أنواعها بكل أشكالها كانت مؤيدة مدعومة ماليا عسكريا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وأنا كنت أشارك في المفاوضات مع وزارة الخارجية في وزارة الخارجية الأمريكية في التسعينات في نهاية الاصطدام الروسي الأمريكي في أفغانستان، عندما كانت نحن نشتغل في وزارة الخارجية الأمريكية حول بيان المشترك الأمريكي السوفيتي حول قضية أفغانستان، وأنا أقول أن هناك كانت اعتراف الكامل من قبل مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية. روبرت كيميت ذلك الحين كان نائب جيمس بيكر، الآن هو نائب وزير المالية الأمريكي، وكان هو يرأس الوفد الأمريكي في المفاوضات. من جانب كانت وزير خارجية السوفيتي ألكسندر بسميرتنيخ وأنا، وكانت موضوع واحد، أمريكا وعدت الوقف إمدادات ونقل الأموال لحركات الأفغانية، وروسيا كانت ضروري أن يلتزم بالوقف دعم ووقف القتال من قبل أنصارها في أفغانستان ذلك الحين نجيب الله. وهذا على هذه النقطة بالذات أمريكا توقف إمدادات وتمويل، روسيا تؤثر على نجيب الله ليقفوا إطلاق النار، وعلى هذا الأسس كانت هناك يتبين موقف مشترك السوفيتي وروسيا. لذلك روسيا استطاعت أن يزرع على أرض أفغانية النظام، نظام نجيب الله. هذا النظام كان يعتمد على قوة سياسية معينة أفغانية، وعندما انسحب الجيش الروسي من أفغانستان وعندما تغيرت انهارت الاتحاد السوفيتي أصبحت وزير خارجية الروسي أندري كوزريف يرفض رفضا قاطعا أي نوع مساعدات اقتصادية وتم إمدادات العسكرية وكذلك تزويد الجيش الأفغاني بالوقود. دبابات كانت واقفة، ما كانت يستطيع السيارات العسكرية تتحرك.
وعلى كل سيد ماتوزوف يعني اسمح لي فقط يعني عندما نحاول عقد مقارنة بين الحصيلة السوفيتية في أفغانستان وكذلك الحصيلة الأمريكية، لعله من المهم أن نشير بأن خسائر قوات الناتو العدد الإجمالي لحد الآن أكثر من 2200 قتيل، بينما خسائر الجيش الأحمر في نفس الفترة تقريبا، طالما نتحدث عن نفس الفترة، العدد الإجمالي 14,450 أو 53، يعني تقريبا الآن يمكن أن نتحدث عن أن الخسائر الأمريكية هي عشر الخسائر السوفيتية في ذلك الحين. نريد أن نعرف من ضيفنا في باكستان الجنرال المتقاعد حامد نواز خان، بالطبع باكستان تابعت الورطة السوفيتية في أفغانستان بنفس الاهتمام وبنفس الدور الكبير للورطة الأمريكية أيضا في أفغانستان، هل من مقارنة بين الأمرين؟
نعم، أعتقد أن علينا أن نتذكر ونقوم بمثل هذه المقارنة لمحاولة أن نعرف ما هي الأسباب الحقيقية التي جعلت هاتين قوتين العظمتين تنتهيان بالفشل في حربهما في أفغانستان. عندما دخل الاتحاد السوفيتي إلى أفغانستان فعلوا ذلك بقوات أرضية برية كبيرة وكثيرة بدعم أرضي وجوي، ولكنهم وجهوا ليس فقط من قبل طالبان بل أيضا بدعم من قوى عظمى أخرى وأسلحتها، أي الولايات المتحدة وحلفائهم التي كانوا يساعدون طالبان آنذاك، وكان أسامة بن لادن آنذاك والولايات المتحدة جميعهم يقاتلون سوية الاتحاد السوفيتي. وبالتالي في نهاية المطاف الاتحاد السوفيتي تعرض إلى خسائر كبيرة جدا اقتصاديا وكذلك عسكريا، كما أن هناك عنصر آخر وعامل آخر، وهو طالبان حظيوا بالتدريب وعمليات والقواعد في باكستان، وهذا أيضا كان أمرا مهما جدا في حربهم ضد الاتحاد السوفيتي. ومن جانب آخر الولايات المتحدة عندما تقاتل طالبان الآن فإنها لا تحظى بأي جهة، ليس هناك أمامها أي جهة تدعم طالبان. طالبان أصبحوا عدوا لا وجه له، يحصل على دعم قوى سرية خفية. وبالتالي فإن التكنولوجيا العسكرية الأمريكية التي كانت فعالة جدا ضد الاتحاد السوفيتي عانت وجعلت الجيش السوفيتي يعاني ويتعرض لخسائر كبيرة بفضل التكنولوجيا الأمريكية. ولكن الآن هذه التكنولوجيا أصبحت عاجزة، لأن طالبان ليس لديهم أي بنى تحتية أرضية يمكن أن تتعرض للهجوم، بينما القوات العسكرية أفغانستان كانت لها بنى تحتية كانت تتعرض للتكنولوجيا الأمريكية وقواتها، ولكن طالبان ليس لديهم مثل هذه المنشآت أو البنى التحتية التي يمكن أن تضرها التكنولوجيا الأمريكية. وبالتالي أصبحت التكنولوجيا عاجزة، فلن يبقى أمام الأمريكان سوى الطائرات دون الطيار التي يمكن أن تحقق أضرارا محدودة ولا يمكن أن تعلن الفوز أو تؤدي إلى الانتصار في الحرب. وبالتالي فإن طالبان أصبح عدوا لا وجه له غير مرئي، ولديه ميزة حرية الحركة والانتقال في المناطق المختلفة. وبالتالي فإن التكنولوجيا العسكرية الأمريكية أصبحت عاجزة تماما، وأعتقد أن الأمريكان أيضا قد لاحظوا وأدركوا بأنهم لن يستطيعوا الانتصار في هذه الحرب، وذلك أن الخسائر الأمريكية صحيح أنها أقل بكثير من الخسائر السوفيتية، لكن النتيجة النهائية نفسها. فإن طلبنا أفغانستان أمر مهم وحاسم، وقد استطاعوا فعلا إلحاق الهزيمة بالقوتين العظميتين.
على كل يعني بغض النظر عن أوجه التشابه بين الموقف السوفيتي آنذاك في أفغانستان والموقف الأمريكي حاليا، لابد من التساؤل إلى أي مدى واشنطن تملك خيار للخروج من الوضع الحالي في أفغانستان. هذا ما سنحاول الإطلاع عليه بعد فاصل قصير، نرجو أن تبقوا معنا.